الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: واشنطن مستاءة، قلوبنا تأمل الأفضل وعقولنا تستعد للأسوأ، والبركان الإسرائيلي يثور. جعجع منذ 10 أشهر، ومع العهد الجديد والحكومة الجديدة لم نتمكن من التقدم شعرة واحدة. حزب الله: القوات تزايد ونستنكر حملتها ضد بري باستخدام شماعة المغتربين. لبنان يقطع شوطا كبيرا في القضاء على تجارة المخدرات وتصنيعها. حماس تتلقى إنذارا بسحب عناصرها من غزة، وإسرائيل تتحدث عن مسلحين تحت الأرض في مناطق سيطرتها. لقب أمير يطير من شقيق الملك البريطاني. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. منذ 10 أشهر، ومع العهد الجديد والحكومة الجديدة، لم نتمكن من التقدم شعرة واحدة، ولا أحد سيتعاطى مع لبنان إذا لم نحصر السلاح بيد الدولة. الكلام هذا للدكتور سمير جعجع، وهو فعلا قراءة موضوعية ودقيقة للواقع على الأرض. فلبنان الذي عبر عن انفتاحه على الخليج العربي ودول العالم العربي بأجمعه، وتوجه رئيسا الجمهورية والحكومة شرقا وغربا لإعطاء انطباعات جديدة عن مسار الحكم وسياسته المستقبلية سعيا للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، قام بخطوات خجولة جدا لم تقنع أي طرف عربي أو دولي طبعا، للتأكيد أنه بات دولة تتحكم بالسلاح وقرار الحرب والسلم. فالدولة العميقة لا تزال هي المتحكمة، وسياسة دفن الرأس في الرمل هي الطاغية، وسط عاصفة من المواقف الدولية عموما وتحديدا من قلب إدارة ترامب، إضافة إلى تلك الصادرة عن جهات عربية تنبه وتحذر من أن البركان الإسرائيلي يثور، وأن واشنطن لن تمنعه من قذف حممه بشدة على الأراضي اللبنانية، لأن أطرافا فاعلة في بيروت تفضل الوضع الراهن واللحظة العابرة للتعبير أو للتغيير التي أوجدها ترامب بحيويته ورؤيته ولت الآن، على ما قال مسؤول أمريكي. وكشفت معلومات عن تلقي بيروت من المفادين وخصوصا من توم براك ملامح عرض مقدم قيل أنه استنساخ لتجربة اتفاق غزة، وإذا لم توافق عليها فسيترك لبنان لمصيره، وستصعد إسرائيل في عملياتها وتواصل استهدافه.
إذن فيما يزداد التوتر جنوبا، ومع وصول تعزيزات لبنانية مؤللة إلى سهل المحافر في أطراف عيترون الشرقية وأطراف بليدة وبلدة الخيام، في إطار تعزيز حضور الجيش على الأراضي للتصدي لأي محاولات توغل إسرائيلية جديدة، بدأت تريد مؤشرات سلبية تباعا من الإدارة الأمريكية. فهل تأخذها الدولة في الاعتبار؟ جورج الهاني.
قالت مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة إن الجهود لانتشال لبنان من الانهيار عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية وصلت إلى طريق مسدود، وسط خشية من أن يبقى أداء الطبقة السياسية في البلاد رهينة الشلل والتبعية الخارجية. وأوضحت المصادر أن المبادرة الأمريكية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع حزب الله نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية خصصت لدعم مشاريع تنموية في جنوب لبنان. كما شملت المبادرة بحسب المصادر نفسها إطلاق محادثات فورية مع إسرائيل تستلهم روح الاتفاقيات الإبراهيمية بأبعادها الاقتصادية والتعاونية والأمنية التي تتيح مكاسب متبادلة لجميع الأطراف. ووصفت المصادر المقترح بأنه اندفاع جريئة تهدف إلى معالجة الأزمة البنيوية في لبنان وإعادة وضعه على مسار الاستقرار والازدهار، غير أن أطرافا فاعلة في بيروت رفضت الطرح مفضلة الإبقاء على الواقع السياسي والعسكري القائم. وقال مسؤول أمريكي رفيع: للأسف هم يفضلون الوضع الراهن، ما يعني أن لبنان سيظل دولة فاشلة، مشددا على أن اللحظة العابرة للتغيير التي أوجدها الرئيس دونالد ترامب بحيويته ورؤيته ولت الآن. وتوقعت مصادر مع ضياع هذه الفرصة أن تعود العلاقات الدولية مع لبنان إلى الإيقاع الدبلوماسي التقليدي، بحيث يقتصر التعامل معه على المستوى الإجرائي لا التغييري، موضحة أن لبنان أصبح الدولة الوحيدة التي ترعى بشكل كامل منظمة إرهابية أجنبية كجزء أساسي من قيادتها السياسية، ومحذرة من أن استمرار تجاهل قضية سلاح حزب الله سيؤدي إلى مزيد من التآكل في المؤسسات. واختتم أحد المصادر كلامه بتلخيص وجهة نظر يتقاسمها على نطاق واسع المسؤولون الغربيون والخليجيون الذين دعموا المبادرة: قلوبنا في واشنطن تأمل في الأفضل وعقولنا تستعد للأسوأ. ورغم المبادرات الدولية، أشارت المصادر إلى أن الوضع في لبنان لا يزال يراوح مع وجود تحديات كبرى على مستوى الأمن السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأزمات في المستقبل.
بالتوازي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان في ظل محاولات حزب الله تعزيز موقعه، فيما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا محدودا في هذا الشأن مساء أمس. وقالت الهيئة أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة أن وتيرة الضربات الإسرائيلية على لبنان ستتزايد، وأن هناك معلومات تفيد بأن الحزب نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان.
بدورها، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها اليوم أن الاستخبارات الإسرائيلية تظهر أن حزب الله يعيد تخزين الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية، شارحة بأدق التفاصيل كيف تتم العملية، بعدما نقلت صحيفتها آريتس عن مسؤول إسرائيلي كبير أن ميليشيا حزب الله تحاول بل نجحت في استعادة قدراتها الهجومية والدفاعية وتعمل على إعادة بناء هيكليتها القيادية.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حزب الله بدعم من إيران يكثف جهوده لإعادة البناء والتسلح، وهذا خطر على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان، مشددا على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تدفن رأسها في الرمال أمام مواصلة حزب الله جهوده لإعادة البناء والتسليح. وتابع: نؤكد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن اغتيال بلاده الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وفرضت أقصى العقوبات ضد الحزب وأقامت منطقة أمنية على حدود لبنان لحماية قرى الشمال.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير فقال: إننا نعمل في كل الجبهات بجهوزية عالية وسنعود بقوة أكبر في بعض الساحات.
في غضون ذلك، شهد لبنان تحولا نوعيا في الخطاب الرسمي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. جورج:
للمرة الأولى أعطى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوامر للجيش اللبناني للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب، بعد ساعات من مقتل إبراهيم سليمي الموظف في بلدية بلدة بليدة بنيران قوة مشاة إسرائيلية دخلت البلدة. وبحسب زواره، فأنه كان مستاء جدا أمس وتحدث أمام مقربين منه أن ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكنا الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا أنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق. أضاف عون: سابقا كانوا يغتالون عناصر من الحزب ويدعون بأنهم يستهدفون مخازن لحزب الله، وكنا نسكت ونقول هذه من نتائج الحرب، علما أننا كنا نعلم أن هناك تضليلا كبيرا، لكننا كنا نتجاوز الحديث باعتبار أن ذلك ضمن مسار التصعيد والتفاوض، فضلا عن الرهان على لجنة الميكانيزم باعتبارها مسؤولة. وتابع الرئيس عون أن الجيش يقوم بما هو مطلوب منه لجهة حصرية السلاح بما يكفل تطبيق القرار 1701، لكن دور الجيش غير مقتصر على ذلك، ولا يمكننا أن نقف ونتفرج على مثل هذه التطورات. وفي السياق، ذكر إعلام حزب الله أن موقف عون متقدم ويمكن البناء عليه مع المقاومة، ولأنه يعكس وحدة وطنية مطلوبة بشدة في هذه المرحلة الحساسة، وأن ذلك كان ضرورياً إذ انتقلت إسرائيل إلى سياسة التوغلات التي قد تصل إلى أي منطقة في لبنان حتى الضاحية، خصوصا أن الرئيس عون اطلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخباراتها في عمق لبنان، وكشفت التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتقل عدد من أفرادها أن تل أبيب تقوم بالتحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي اللبنانية، وأنها عمدت إلى استئجار عدد غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية وكانت مخصصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة.
في المقابل أوضح مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أصدره صباحا أنه يتم تناقل مواقف منسوبة إلى الرئيس عون حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدة أمس، وأن بعض هذه المواقف ورد في صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم. وأكدت الرئاسة الأولى أن موقف عون من الاعتداء ورد في البيان الصادر أمس عن مكتب الأعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش عماد رودولف هيكل، ولم يصدر عن الرئيس أي موقف آخر فاقتضى التوضيح.
من ناحيتها أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أمر عون للجيش ليس إلا تصعيدا خطابيا على أقل تقدير، فنظرا لتزايد وتيرة النشاط الإسرائيلي ضد حزب الله يبدو أن القيادة اللبنانية تحاول تصوير نفسها على أنها تبذل جهودا أكبر لتحدي إسرائيل.
بدوره شدد السناتور الأمريكي لينسي جراهام على أن انضمام الجيش إلى حزب الله في قتال إسرائيل يعرقل جهود مساعدة لبنان، وأن التوغلات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تهدف إلى قمع عودة ظهور حزب الله، وقال إنه لو نزع سلاح حزب الله لتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية قالت إن التفويض للجيش محصور بإطار التوغلات البرية، موضحة أن التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة، ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.
أضافت المصادر أن الانتهاكات بحق المدنيين غير مقبولة، شريحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية وهو مبنى رسمي موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين.
وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالتأكيد أن التعليمات واضحة، إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية سيتصدى له الجيش.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كان اعترف بقتل الموظف في البلدية، إذ قال إنه في إطار نشاط جيشه لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة قرية بليدة، رصد مشتبها به داخل المبنى حيث شرعت القوة الإسرائيلية في الإجراءات الهادفة لتوقيفه، مضيفا أنه لحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد ورصدت إصابة، وقال إن المبنى استخدم في الأونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لحزب الله الإرهابي تحت غطاء بنية تحتية مدنية.
ونقل عن أحد الضباط الأجانب الذي حضر اجتماع لجنة الميكانيزم في رأس النقورة والذي حضرته الموفد الأمريكية مورغان أورتيغس أنه لم يحصل أي تطور جديد لجهة إبداء الجانب الإسرائيلي بوادر قبول بانسحاب جزئي وأطلاق أسرى لبنانيين. أضاف أنه بدا واضحا الإصرار الإسرائيلي على تجريد حزب الله من السلاح بالكامل، ومن دون ذلك لا تقدم في الخطوات من قبله.
صحيفة النهار كتبت أن المسؤولين اللبنانيين الكبار يدرسون بجدية طرح مشاركة لبنانية مدنية في لجنة الميكانيزم بشرط أن يؤدي هذا التطور إلى انسحاب إسرائيلي من الساحات والنقاط المحتلة في الجنوب وترتيب المسائل الأمنية مع إسرائيل.
وفي معلومات الصحيفة أن أورتيغس انتزعت موافقة أولية تقضي بقبول لبنان بإشراك مدنيين في الميكانيزم، وناقشت هذه النقطة بإسهاب مع الرؤساء الثلاثة. أضافت الصحيفة أنه رغم ذلك لم ينضج هذا الطرح بشكل نهائي بعد، وهو يحتاج إلى المزيد من الدرس والتحسب من جوانب عدة، ولم يدل الرؤساء بكلمة نهائية في هذا الخصوص.
وسط هذه الأجواء انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بشدة أداء الدولة في ملف سلاح حزب الله، وقال إن الحاجة اليوم هي إلى نية وإرادة سياسية لسحب السلاح، وهذا غير موجود حتى الآن، مؤكدا أنه لا يمكن حصر السلاح إلا بإرادة سياسية واضحة، وأن حصر السلاح هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، ومن لديه حل آخر فليطرحه.
كل أصدقائنا العرب، كل أصدقائنا الأوروبيين، كل أصدقائنا الأمريكيين صار لهم 9 أشهر عم بيقولوا ما حدا عم بيسمع شيء، عم بيقولوا لنا يا شباب يا روحي يا عيني، والله نحن منحب لبنان ونحن معكم، نحن بدنا نساعدكم، ومن منقبل اسرائيل تتعدى على لبنان، ما منقبل انه تضل بشبر من لبنان، بس بدكم تشدوا حالكم وتصيروا رجال وتكونوا دولة فعلية، بدكم كل التنظيمات المسلحة الغير شرعية تحلوها وتضبوها ضمن الدولة، او بالاحرى تحلوها وتضل الدولة هي الوحدة. الشغلة اللي ما عملناها، خوض تصريحات أورتيغاس وبراك اجواء واشنطن بالذات انه الامور مش ماشية وانه اجاكم فرصة وضيعتوا الفرصة، لأنه شعبنا متضايق ولأنه ما عم بيقدر يقطف زيتوناته ولأنه عم بيموت كل يوم ولأنه كل يوم في غارات ولأنه في مسيرات فوق بيروت، لازم هلأ قبل بكرة نحل الجناح العسكري والأمني تبع حزب الله، لأنه هيدا المدخل تنقدر نحل هالوضعية. إذا مش جولة حرب جديدة، شايف تصعيد وتصعيد وتصعيد، بس رح لك شو شايفه أكتر من هيك. من 9 أشهر لهلأ، 10 أشهر لهلأ، عهد جديد، حكومة جديدة، بعد ما قدرنا تقدمنا شعرة. كل العالم مثلا بتعرف قديش أصدقائنا السعوديين حطوا جهة تصارت الانتخابات الرئاسية. لك يا عمي، حدا في يفسر لي من 10 أشهر لهلأ، بعد ما عم بيقبلوا تروح الصادرات اللبنانية على السعودية، بعد ما عم بيقبلوا يجي مواطن سعودي على لبنان، إنه إذا بقى نفهم نفهم، ما نفهم ما بنفهم. تصور لحد هلأ مثلا كل ما انطرح شغلة على الدولة بدين يروحوا يسألوا حزب الله.
وفيما خص الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، قال دكتور جعجع عبر الام تي في إن فقدان النصاب ليس مسألة تخص القوات اللبنانية فقط، مشيرا إلى أن معارضة واسعة انتفضت على ما يحصل داخل قاعة البرلمان.
جعجع عبر عن استيائه من تأخر مناقشة اقتراحات قوانين معجلة مكررة قدمت قبل 6 أشهر، رافضا أن تبقى مكبوتة في أدراج المجلس من دون إدراجها على جدول الأعمال.
المقياس بالمجلس النيابي، الحكم مش الرئيس بري، الحكم الأكترية بالهيئة العامة، يعني بكل دول العالم هيك. الرئيس بري هو مؤتمن على إدارة الأمور بالمجلس النيابي، بس ما بيقدر هو أنه بدي وما بدي. النايب له حق يتقدم باقتراح قانون، مش مثل ما عم بيطرح الرئيس بري أو بعض مؤيدينه أنه إيه في حطه في ما حطه. مش مزبوط، في كتير إشياء مش مزبوط، في كتير إشياء فجور. صلاحيته مقيد، الرئيس بري مقيد بالنظام العام، بالنظام الداخلي، بالدستور. الرئيس بري بكل قوته كان بده جلسة نيابية يلي ما صارت.
في نظرية بتقول يا حكيم انه هذا الاجتماع اللي صار بين نواف سلام ونبيه بري قبل الجلسة وكأنه تركب ديل من وراء ظهركم، انه مبارح بيتشكل لجنة وزارية بقلب مجلس الوزراء لتأجيل قانون الانتخاب اسبوع او التعديلات عليه، مقابل يعني تطير كمان جلسة الثلاثة. انتو بصورة هذا الديل اللي تركب؟
هلا صراحة عم بيحكى عن شيء من هذا القبيل، والمسنا بجلسة مجلس الوزراء يعني في شيء عم بيزيزي. بس بنهاية المطاف تعرف يعني واصلين على أول جلسة لمجلس الوزراء. هلا هونيك إذا بدأ القصة تكفي تسويف وتأجيل اللجان، لا، رح يكون إلنا موقف آخر. ما حدا بيطلع نواب عن حدا، ونحن بنرفض هالمبدأ. بس أنا حاسس من سنة لهلا الشيعة الأحرار يلي برأيي يمكن بيوصلوا ل 15% من مجموع الشيعة بلبنان، وبالأخص بين الاغتراب بيوصلوا لأكثر بكتير. الشيعة الأحرار عم يتحركوا بسرعة، عم يتحركوا بديناميكية ومستعدين. طبعا بدنا ندعمهم لأنه بيشوفوا بالسياسة مثل ما بنشوف.
يعني في إمكانية أن يكونوا معكم حتى لو ضحيت لك بكم نايب بالأصوات التفضيلية مسيحي، بتاخد شيعة بتركبوا رئيس مجلس؟
لا 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 لا، هاي مش وردة بالنسبة لنا، مش وردة تضحية بأي معهد مسيحي. وهون بنكون عم نفتعل شغلة ما بتودي لأي نتيجة. هاي مش وردة، يعني توضحها من الأول أنه نضحي بأي نايب من نوابنا مشان تنطلع نايب شيعي بالعيارة. لا.
في الضفة الأخرى، دافع الحزب الأصفر وعبر كتلته النيابية عن أخيه الأكبر مهاجما ومن غير وجه حق القوات اللبنانية على خلفية إصرارها على إشراك المغتربين بانتخاب أعضاء مجلس النواب 128.
تستنكر الكتلة بشدة الحملة المتصاعدة من جانب حزب القوات اللبنانية ضد دولة رئيس مجلس النواب الأخ الأستاذ نبيه بري عبر استخدام شماعة انتخاب المغتربين للمزايدة ليس إلا، وترى في ذلك تجاوزا مستغربا لأصول وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني. وتعبر الكتلة في هذا المجال عن تضامنها الكامل ودعمها الأكيد للموقف الذي يلتزمه دولة الرئيس لما يجسده من حفظ للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدستور وضمان المساواة والعدالة للجميع. وترحب بموقف فخامة رئيس الجمهورية إزاء تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي، وتهيب بكل المسؤولين أن يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ومنع المس بحق التمثيل العادل ومبدأ المساواة الذي يكفله الدستور للبنانيين.
انتخابيا أيضا باشرت وزارات الداخلية والخارجية الأعداد للقرار الحكومي الحاسم الذي سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل حول قانون الانتخاب، إذ عقدت اللجنة المشتركة من الوزارتين اجتماعها الأول في مبنى وزارة الداخلية في حضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وأفاد بيان مشترك بأن الوزيرين شددا على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات القائمة على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاما بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليا، باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على أن تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، والاطلاع على التقرير المعد سابقا في العام 2021، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها.
وأكد الوزيران أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة، وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم بما يكرس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة ويعزز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية.
جزم وزير الداخلية أحمد الحجار بأن لبنان قطع شوطا كبيرا في تنفيذ قرار القضاء على تجارة المخدرات وتصنيعها، وأن السلطة السياسية تتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة، وقدمت الدعم الكامل للأجهزة الأمنية التي تقوم بعمل ممتاز لجهة مراقبة وإحباط أي محاولة تهريب إلى لبنان أو منه إلى دول الخليج العربي، مما يساهم بحماية المجتمع ويعطي مصداقية أكبر للبنان الذي يشهد كل جدية في معالجة الموضوع.
أضاف الحجار أنه بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا كان لافتا جدا أن يتضمن خطاب القسم موضوع مكافحة المخدرات، كما تم تضمين هذا التعهد في البيان الوزاري، مشيرا إلى أنه بعدما تولى حقيبة الداخلية أدرج مكافحة المخدرات باعتبارها واحدة من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وباتت ضمن خطة الأولويات العشرة في الوزارة.
وشرح وزير الداخلية أن الجيش بذل جهودا جبارة وتم تفكيك معامل كابتاغون، ونفذت مداهمات في أماكن حساسة، وأن آخرها كان في مخيم شتيلة الذي بقي لسنوات طويلة بعيدا من التدخل المباشر للدولة، فضلا عن مداهمات الشمال وبعلبك والجرود واليمون وغيرها. كذلك قامت القوى الأمنية بعمليات، علما أنها تتضمن مكتب مكافحة المخدرات المركزي الذي يقوم بتحليل المعلومات والتعمق بالتحقيقات ويرسم خريطة لعمليات التهريب والتصنيع وغيرها.
وعند تغيير النظام السوري، تابع الوزير حجار، بات هناك من الجانب السوري عمليات مكافحة للمخدرات، وخصوصا الكابتاغون الذي كان جزء كبير من معامله على الحدود من الناحية السورية، لافتا إلى أن الضباط والخبراء من المعنيين يعتقدون، وأنا أميل إلى رأيهم، أنه قد يكون هناك جزء من المخزون لا يزال موجودا ويحاول هؤلاء تصريفه، لكن جدية الدولة والغطاء السياسي الكامل من رئيس الجمهورية وكل أركان الحكومة، وأنا أتابع بصفة وزير الداخلية كل تفاصيله، فضلا عن رفع الغطاء السياسي أعطى الأجهزة الأمنية دفعا كبيرا، وأعطاها أيضا الزخم للعمل بفعالية أكبر مما أظهر النتائج على الأرض.
بدوره أوضح مسؤول أمني أن بدء الحرب في سوريا كان شرارة ازدهار تجارة المخدرات، بينما شكلت خاتمتها بداية النهاية لهذه التجارة التي تلقت ضربات أمنية موجعة في كل مفاصلها.
في في السياق نفذت دوريات من مفرزة استقصاء جبل لبنان الليلة الماضية عملية أمنية متزامنة شملت عددا من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين والمروجين في قضايا تتعلق بالسرقة وتجارة المخدرات.
ففي برج البراجني أوقفت دورية للاستقصاء أفراد عصابة سرقة بعد عمليات رصد وتعقب دقيقة، ليتبين أن أحد الموقوفين من آل الزعيتر وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرائم سرقة وسلب وفرض قوات.
وفي حي السلم دهمت دورية مركزاً يشتبه باستخدامه لترويج المخدرات، حيث أوقفت مروجين من آل كنعان وشخصاً من آل عضاضة، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتوزيع. وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في الجيش إفادته بوجود مسلحين تحت الأرض في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. أضاف: نعمل على تطهير شامل ومنهجي لمناطق سيطرتنا من المسلحين. وقد طلب الجيش الإسرائيلي حركة حماس بالالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن لديها، وأمس سلمت حماس جثتي رهينتين.
موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أنه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من منطقة سيطرة إسرائيل في القطاع، مشيرا إلى أن المهلة انتهت في 8 من مساء أمس، وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس.
في خطوة تعتبر من أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذ بحق أحد أفراد العائلة المالكة في التاريخ البريطاني الحديث، وفي وقت يواصل فيه الملك تشارلز الثالث علاجه من مرض السرطان، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة قرر تجريد شقيق الأمير أندرو من كل ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب الأمير، وطرده من مقر إقامته الملكي في رويال لودج في مدينة وينتر. وأوضح بيان صادر عن القصر الملكي أن أندرو البالغ من العمر 65 عاما سيعرف من الآن فصاعدا باسم أندرو وينتر، ولن يعرف كأمير بعدما كان تخلى في وقت سابق من الشهر الحالي عن لقب دوق يورك.
وقد جاء القرار في أعقاب تزايد الضغوط على القصر الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك بسبب علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري أبستين، الذي عثر عليه ميتا داخل السجن في العام 2019 قبل محاكمته بارتكاب جرائم جنسية.
كما تراجعت شعبية الأمير بعد ادعاءات فيرجينيا جوفري إحدى ضحايا أبستين ضده، وأشار البيان الملكي إلى أن إخطار رسميا وجه إلى أندرو بضرورة التخلي عن عقد إيجار قصر رويال لودج وأنه سينتقل إلى مسكن خاص به، واعتبر القصر أن هذه الإجراءات تأديبية وضرورية رغم استمرار الأمير في نفي الاتهامات الموجهة إليه.
وكان أندرو أصدر بياناً أكد فيه أن قراره التنحي عن ألقابه جاء بعد مشاورات مع الملك وأفراد العائلة، مشيراً إلى أن استمرار الجدل حوله يضر بعمل العائلة المالكة وأنه يضع مصلحة العائلة والوطن فوق كل اعتبار.
إلى أحوال الطرقات صباحاً.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون علي، كيفك علي؟
صباح النور لك ولجميع المستمعين.
تفضل.
حركة المرور حاليا طبيعية على أسراد جنوب باتجاه نفا نهر الكلب، وكثيفة عم تتراوح من بين الضبي باتجاه أنطوليس وصولا حتى جل الديب بدون أي عوائق. الطريق البحرية حركة المرور عليها طبيعية باتجاه بيروت. المدخل الجنوبي ما زالت كثيفة على خلدة باتجاه أنفاق المطار، وطبيعية على الأزاع باتجاه بيروت. المدخل الشرقي طبيعية على طول الأسراد من ظهر البيضة نزولا باتجاه علي وصولا حتى صياد بيروت. ضمن شوارع العاصمة بيروت عنا على الواجهة البحرية محلة زيتونة بيع عم تشهد حركة مرور كثيفة حاليا، أما باقي الطرقات والتقاطعات طبيعية. أحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة تسجل عنا 13 حادث نتج عنه للأسف 22 جريح، ومخالفات الرادار تم تنظيم 646 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. هيدا كل شيء.
شكرا علي، يعطيك العافية. وسام عبد الله وأحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وسام صباح الخير.
أهلا، يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
تفضل وسام، كيف؟
نعم الحمد لله. نحن مبدئيا بالحالة العامة بعدنا ضمن طقس خريفي مستقر عم بيكون مسيطر الحوض الشرقي للمتوسط. اليومين حنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة يمكن تتخطى معدلات الموسمية، عم بحكي عن نهار الجمعة ونهار السبت، بالإضافة إلى طقس حيكون صافي وهواء تقريبا شبه معتدل، فيبدو أنه بعدنا ضمن إطار طقس مستقر تماما، ما في عنا أي تغييرات على الطقس. فينا نعتبر أنه لنهار الجمعة والسبت والأحد درجات الحرارة على الساحل اليوم متوقعينها من 20 إلى 31، بجبال من 15 إلى 28، بالبقاع من 10 إلى 29، يعني عم نشهد بعض درجات حرارة بال 31 و30 على الساحل، يعني هو المؤشر، يعني بعدنا مؤشر طقس يعني مثل الصيف عم نعتبر. ف مثل ما عم نقول انه ما في اي تغير على الطقس، وطقس مستمر بطقس مستقر مع شوية غيوم وارتفاع اضافة درجات الحرارة، هذا بشكل عام المختصر.
وسام اقولك، ايمتى فينا نعرف اي وقت جاي الشتوية؟
هلا مبدئيا نحن ك يعني عنا برنامج للتنبؤات المؤشرات الطقس ما بتعطي اكثر من 4-5 أيام لقدام، يعني
4 أيام بتكون دقيقة مثلا،
4 أيام هي كل ما رحت انت مع الايام لقدام بتخف دقة المعلومات، بس بشكل عام لحد يومين فيك تعطي 70-80% كدقة، وبعدين بتخف شوي بالثالث والرابع يوم، وهلما دولك ما بيقولوا، يعني كل يوم تقريبا بيجي معلومات جديدة، وبنعمل تقريبا نحن تقديرات لأربعة أيام لقدام مش أكتر من هيك.
شكرا وسام رندا، رح تزعلي الشتوية مأخرة. كان في الصباحية الثانية واشنطن مستاء، قلوبنا تأمل الأفضل وعقولنا تستعد للأسوأ، والبركان الإسرائيلي يثور. جعجع، منذ 10 أشهر ومع العهد الجديد والحكومة الجديدة لم نتمكن من التقدم شعرة واحدة. حزب الله، القوات تزايد ونستنكر حملتها ضد بري باستخدام شماعة المغتربين. لبنان يقطع شوطا كبيرا في القضاء على تجارة المخدرات وتصنيعها. حماس تتلقى إنذارا بسحب عناصرها من غزة، وإسرائيل تتحدث عن مسلحين تحت الأرض في مناطق سيطرتها. لقب أمير يطير من شقيق الملك البريطاني. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.